نعمة من نعم الله على هذا البلد عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. وحقيقة الفاظ الترحاب والتعبير عن ذلك عجبت عنها، إذ المعاني تفوق الحروف. فمرحبا وسهلا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يبارك فيه وأن يطيل عمره وأن يقر عينه في ذريته وفي تلامذه وفي أحبابه، ويبارك لهذه البلاد وللأمة الإسلامية فيه وفي أمثالهم العلماء. ولا شك أنكم تستحقون كثير من الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو غني عنا، ولو شاء ما خلقنا، وقد شاء بحكمته البالغة أن يجعل هذه الدار مسرحا للصراع بين الحق والباطل، فليست دار قرار ولا دار خلود، وإنما هي معبر يسير أهله إلى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يحاسبهم ويجازيهم على ما عملوا في هذه الدار. فهو سبحانه وتعالى غني عنهم، ولو شاء ما خلق إبليس ولا خلق الشر كله، ولو شاء لجعل الناس جميعا مؤمنين مسلمين، كما أنه آمنت به البهائم والدواب والأشجار والنجوم والكواكب وغير ذلك من الخلائق. فهذه الخلائق ما عدا الإنس والجن ليس فيها كافر ولا عاصي لله سبحانه وتعالى، بل كلها طائعة له. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، فكل هؤلاء يسجدون لله، ليس فيهم كافر واحد ولا عاصٍ. فلما بلغ إلى البشر قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. لذلك كان من البشر من هم مؤمنون هداهم الله سبحانه وتعالى لسلوك طريقه والاستقامة على هذا الطريق، ومنهم مؤمنون هداهم الله سبحانه وتعالى لدلالة الناس على طريق الاستقامة وطريق الهداية، ومنهم معرضون نكبوا هذا الطريق ولم يسلكوه، وذلك بحكمة الله جل جلاله لم يرتضهم لخدمة دينه، ولم يرتضي سلوكهم لطريقه، ولم يخلقهم لجنته، فلذلك صرفهم، وقد تعهد بصرف من لا يرتضي خدمته لهذا الدين عن سبيله. فقد قال سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالذين لا يرتضي الله خدمتهم للدين يؤفكون عنه، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك. وقد بين الله حكمته في ذلك فقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولهذا أراد بحكمته البالغة أن يجعل طريق الاستقامة والهداية طريق رسله المبلغين لآياته والذين قامت بهم حجته على عباده، فإنهم يدعون الناس إلى سبيله ويرونهم طريقه ويقيمون لهم الحجة ويرونهم المحجة. وقد ختمهم وقفى على آثارهم بسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، ولكنه جعل هذه الطريق، أي طريق هداية الناس، طريق الدعوة، ليست مختصة بالرسل، بل يسلكها أتباع الرسل الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، فيسرهم لهداية الناس إلى هذا الطريق والدلالة على الله سبحانه وتعالى، وإزراء على أيديهم الخير وهداية الناس. والهداية قسمان: هداية توفيق وهداية إرشاد. فهداية التوفيق لا يستطيعها إلا الله جل جلاله، فهو الذي يوفق من يشاء. وهداية الإرشاد يستطيعها كل من تقوم به الحجة. ولذلك أثبت الله القدرة على هداية الإرشاد لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ونفى عنه القدرة على هداية التوفيق فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الدعوة هي إنارة للطريق ودلالة عليه، ثم بعد ذلك مراقبة لما يحصل من النقص، فهي تعليم لما يجهله الإنسان، وتذكير للغافلين، وتنبيه للساهين، وإرشاد للمقصرين، وترشيد للطاقات حتى لا تضيع. فالناس يحتاجون إلى كل ذلك، ولهذا رفع الله مكان هذه الدعوة وأهلها، فقد أثنى الله على نفسه جل جلاله بالدعوة، فقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وأثنى بالدعوة على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أحب خلقه إليه، فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبين أن من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي شرفه الله بها وشرفها به الدعوة إليه. قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأمره بهذه الدعوة فقال وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن هذه الدعوة سبيلهم، فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد حدد الله لهذه الدعوة هدفين عظيمين إذا وفق الإنسان هدي لهما معا فيتحقق الهدفان على يديه، وإذا حصل نقص فأحدهما لا بد أن يحصل لكل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فهذان هدفان للدعوة. الهدف الأول معذرة إلى ربكم، أي أن تقوم لله بالحجة فتؤدي ما أمرك به من الدعوة إلى سبيله، سواء هدي الناس أو لم يهدوا، فالهداية بيد الله ليست بيدك، فلذلك قال معذرة إلى ربك. والثانية الهدف الثاني ولعلهم يتقون، فالله سبحانه وتعالى إذا هدى على يديك إنسانا واحدا فإن ذلك خير لك من أن تملك حمر النعم، كما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجهه إلى أهل خيبر قال له فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي معنى أي أن تملك كل ما على وجه الأرض من الإبل. فالحمر جمع حمراء والمقصود بها الإبل، والنعم هي الجنس الذي منه الإبل والبقر والغنم. فهذه الدعوة تزداد بها الأجور لصاحبها، فهي خير له في دنياه وآخرته. ففضلها عليه في دنياه أنه توظف وظيفة الأنبياء، وأنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى وحقق ما أمر به، وأنه أقام الحجة على نفسه. فأول من تدعوه للاستقامة هو نفسك التي بين جنبيك، وهي محتاجة للاستقامة غاية الحاجة. وإذا دعوت الناس إلى هذا السبيل فإنك تستحي أن تخالف ما تدعو إليه، ولذلك فإن خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام قال فيما حكى الله عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وكذلك هي خير له في الآخرة، فإن الإنسان إذا دعا إلى هدى فله أجر كل من استجاب له إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالذي يدعو إلى هدى يكتب له أجر من استجاب لتلك الدعوة ومن انتفع بها، وأجور أولادهم وطلابهم وأولاد أولادهم وطلاب طلابهم إلى قيام الساعة، فكل ذلك يكتب في ميزان حسناته مضاعفا بعدد الأفراد، فالقضية هنا قضية المضاعفة بحسب الأجيال. لا تظنوا أنه يحصل له أجر هذا الفرد الذي يليه وأجر الفرد الذي بعده فقط، بل أجر كل واحد يضرب في عدد الأجيال التي فوقه. ولذلك يقول الشيخ محمد علي بن عدود رحمة الله عليهما: وكل أجر حاصل للشهداء وغيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل صلى الله عليه وسلم، مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل وضعف ذا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثلاه، وأربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف، أفاده الحائز للسباق على الموطأ ابن عبد الباقي. وكذلك من فائدتها في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يكرم الذين قاموا له بحجة وآثروه على أنفسهم مراحة أبدانهم وعافيتها، فإنه سبحانه وتعالى يرفع درجاتهم. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد نكر الدرجات هنا مما يدل على عظمها وكبر شأنها. وهذه الدعوة يحتاج إليها المجتمع كذلك كما يحتاج إليها الفرد. فالمجتمع لا يمكن أن يستقيم حاله إلا بالأمن والرخاء، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالدعوة، لأن أهل الفساد يسعون لإضلال الناس، وإبليس قد أقسم بعزة الله ليغوين أكثر الناس عن سبيل الله، وهو يعمل حبائله وشراكه في الناس فيصطاد منهم من يغويهم. فإذا كان أولاد الإنسان على غواية وهم يخالفونه في أهدافه وفي عقيدته وقناعته فكيف يأمن؟ فهم عدو له في بيته وحوله، وهكذا جيرانه وذريته والأقربون منه. إذا لم يكونوا مهتدين إلى هذا الصراط فهم عدو قريب ينفق عليه الإنسان ويربيه ويبذل في سبيل رخائه، ومع ذلك هو عدو له، يعاديه في عقيدته ويعاديه في عبادته ويعاديه في معاملته. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عجيبا للقائمين بهذه الدعوة، أخرجه البخاري في الصحيح من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لهذه الدار التي نحن فيها وهذه الأرض بسفينة يسكنها أنواع من الناس، وهم درجات فيها، فيهم من يسكن في أطرافها وفيهم من يسكن في قرارتها ووسطها. فالذين في قرارتها ووسطها كانوا إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا خرقا في نصيبنا فنصل إلى الماء عن كثب ولا نحتاج إلى المرور على الآخرين، فإذا تركوهم يفعلون ذلك ستغرق السفينة للجميع ولن يجو أحد، لأن المفسدين في الأرض فسادهم يتعداهم ولا يختص بهم، لأن العقوبة ستصل إلى من سواهم. ولهذا فإن من المهم الذي يلزم أن ننتبه له جميعا أن ما يناله الناس من الخير في هذه الدار ليس من الجزاء، فهذه الدار دار عمل ولا جزاء، ولكنه من بركة العمل الصالح. ما يأتي من المطر ومن الرخاء ومن الرخص في الأثمان ومن العافية ورفع البلاء هو من بركات الساجدين العابدين لله سبحانه وتعالى الذاكرين الداعين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لولا شيوخ الركع وبهائم رتع وصبيان الرضع لصب عليكم العذاب صبا. فأولئك الذين يرفع بهم البلاء عن الناس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فالعباد الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى هم بركة الأرض، فتتنزل لهم الخيرات والأرزاق من السماء، ولذلك أهل الخير يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في الماء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. الحيتان في الماء يصل إليها رفع العالم الذي لا يفهم لها لغة ولا تفهم له لغة، ولا تدرس عليه ولا يعلمها ولا يفتيها ولا يصحح لها عقيدة ولا عقدا، ولكنها يصل إليها نفعه لأنها ترزق في أعماق البحار ببركة دعائه وعبادته. فلذلك قال: وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وفي مقابل ذلك فجور أهل الفجور يحصل به أذى لأهل الأرض، فما يحصل من الأمراض والأوجاع والأسقام، وما ينقص من الأرزاق، وما يحصل من الحروب والأوبئة والخلافات بين الناس، سببه معصية الله على الأرض. ولذلك أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه خمسة من كبائر الآثام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من شؤمها ما يصيب الناس في الدنيا. فهذا الشؤم والضرر الذي يصيب المقترف وغيره، فيحصل به الضرر حتى على الجمادات وحتى على الأشجار وحتى على البحار وحتى على الأراضين وعلى الطيور وعلى الحيتان، يحصل لهم الضرر بمعصية الناس على الأرض. فلهذا حدد خمسة ذنوب كبيرة رتب الله عليها عقوبات عاجلة في الدنيا. الذنب الأول: ما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها. إذا ظهر الزنا واللواط في قوم فأعلنوا به فأصبح مشتهرا بينهم، لا بد أن يصيبهم الله بالأمراض والأسقام التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم. تظهر أنواع جديدة من السرطانات وأنواع من الأمراض التي لم يسمع بها الناس قط، فما تسمعون به اليوم من الأمراض الجديدة التي لم يكن أسلافنا يسمعون عنها بالكلية، ما هو إلا من شؤم ذنوب أهل الأرض. إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة. نقص المكيال والميزان في البيع والغش فيه ومنع الناس بعض حقوقهم رتب الله عليه ثلاث عقوبات عاجلة، وهي من شؤم هذا الذنب لا من جزائه. فهذه العقوبات العاجلة ما هي؟ قال: إلا ما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. فالسنة معناها القحط، وأخذوا بالسنين معناه جاء القحط فأكل الأخضر واليابس وأهلك بهائمهم وزروعهم وأشجارهم وأثر على حياتهم بالسنين. الأمر الثاني: ونقص المؤونة، معناه تنقص أموالهم، والمؤونة هي الأرزاق، ما يرزق به الناس هو الذي يسمى مؤونة، ويسمى مؤونة بالفتح أيضا، فهذا ينقص منه بسبب عدم الوفاء في الكيل والميزان. والأمر الثالث: عصف السلطان، العصف معناه الظلم، والسلطان معناه من تولى الأمر أيا كان، سواء كان حاكما أو واليا أو وزيرا أو مديرا، فأولئك ما يحصل من ظلمهم ويصل إلى الناس، سواء كان ذلك مختصا بالذين تحت إيالتهم كأفراد الشركة فما يحصل عليهم من ظلم مديرها، أو أفراد الوزارة ما يحصل عليهم من ظلم وزيرها، أو أفراد المفوضية ما يحصل عليهم من ظلم مفوضها، أو غير ذلك، إنما هو بسبب نقص المكيال والميزان، فيفشو هذا العصف بين الناس. ثم بعد ذلك ذكر الذنب الثالث فقال: ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فهذه الزكاة هي أخت الصلاة، وقد قال أبو بكر إن الزكاة وقت الصلاة والله لأقاتلن من فرق بينهما. والزكاة تعهد الله برحمته الواسعة لمن أداها طيبة بها نفسه، فقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وتعهد الله بالويل لمن منعها، فقال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالذين لا يؤتون الزكاة توعدهم الله بالويل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم فتجدف أشداقه بالمجاديف فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم. وما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عرجاء لا يفقد منها كبيرة ولا صغيرة كلما مر عليه أول آخرها أعيد إليه أولها تطأه بأظلافها وتنهسه بأسنانها وتنطحه بقرونها حتى يفصل بين الناس. فالذي لا يؤدي زكاة ماله، هذا المال قسمان جماد وحيوان، فالجماد يحمى عليه في نار جهنم ثم بعد ذلك تجدف أي تبسط أشداقه نعوذ بالله بالمجاديف تبسط بسطا عظيما جدا فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم. محل الأوقية الواحدة لا يمكن أن تكون فوقها أوقية أخرى، محل 5 أواقي، محل 10 أواقي، محل 20، محل 50، محل 100، محل 200، محل 500، محل 1000، محل 2000، محل 5000، كلها تنال موقعها من جسمه ولا تحول بينها وبين جسمه ورقة أخرى ولا فئة أخرى، يجدف لها فتكبر أشداقه. وأهل النار يضخمون يوم القيامة تضخيما عجيبا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمقعد أحدهم في النار كما بين مكة والمدينة، يضخم مقعده يوم القيامة حتى يكون كما بين مكة والمدينة 400 كيلو. وأقدامهم في السلاسل كالجبال السود المتراكمة، أقدامهم في السلاسل كالجبال السود المتراكمة، ولضرس أحدهم في النار كجبل أحد، الضرس وحدها تكبر حتى تكون كجبل أحد، وتقوى أجسامهم حتى تنال حظها من العذاب. فهذه النار حرها هائل لا يمكن أن نتصوره. فأنتم تعرفون حر الشمس، والدراسات المتوقعة اليوم تقول إن من المحتمل أن تكون درجة الحرارة على سطح الشمس 14 مليون درجة حرارية، وأن كل ثانية يقع على سطح الشمس 6000 انفجار نووي، 6000 قنبلة ذرية تنفجر خلال ثانية واحدة على سطح الشمس. ومع ذلك كل هذا الحر الشديد للشمس هي تكون عقيرة في نار جهنم يوم القيامة، الشمس عقيرة في نار جهنم يوم القيامة، فلا يساوي حرها أي شيء من حر نار جهنم، بل إن الحر الذي في الشمس اليوم والبرد الذي في الكواكب المقابلة لها كله من أنفاس جهنم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك أشد ما يكون الحر والبرد. فالأرض جعلها الله وسطا بين الكواكب، فالكواكب الحارة الحر الذي فيها جاءها من جهنم وهي تنقله إلى الأرض في وقت الصيف، والكواكب الباردة البرد الذي فيها والزمهرير وصل إليها من جهنم وهي تنقله إلى الأرض في وقت الشتاء. فكل شر في الأرض هو قادم من جهنم، حتى الأوبئة والأسقام والجراثيم والميكروبات كلها من نار جهنم عائدا بالله، كلها من أضرار جهنم عائدا بالله. فإذا كان الحال كذلك فلنعلم أن هذه الزكاة أمرها عظيم، فالذين يمنعونها بين ضرر فعلهم على الناس. قال ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، هنا لم يقل منع المطر، فالمطر معناه الشيء الكثير، لكن قال منع القطر مجرد الرش، إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يرتعوا لم يمطروا، لولا البهائم رحمة الله بالبهائم، لولا وجود هذه الرحمة لم يمطروا. ثم ذكر المصيبة الرابعة وهي عدم الوفاء بالوعد والعهد. قال: ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواه فأخذ بعض ما في أيديهم. فعهد الله مسؤول، يقول الله تعالى: إن العهد كان مسؤولا. ويقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فالعهد عظيم عند الله، ومن عاهد إذا كان يفي بعهده فهذا وصف من أوصاف أهل الإيمان، وإذا كان يخلف عهده فهذا وصف من أوصاف أهل النفاق. وقد صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية المنافق منها علامته ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وصح كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ابن فلان. كل صاحب غدرة أيا كانت في الدنيا ينصب له لواء للشهرة والتشهير به عند استه عند مؤخرته يوم القيامة ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ابن فلان، حتى يشهد عليها الخلائق جميعا. وهذه الفضيحة التي ما مثلها فضيحة، عائدا بالله من الفضيحة ومن خزي الدنيا وخزي يوم القيامة. ثم ذكر المصيبة الخامسة فقال: وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فالحكام من المفروض أن يحكموا بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخالفوا أمر الله، لأنهم ليسوا ملاكا للناس وليسوا ملاكا للأرض وما عليها كما كان فرعون يزعم، فإنما هم مملوكون لله جل جلاله، وهو الذي يولي من شاء ويعزل من شاء. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله جل جلاله هو ذو الملك الدائم الذي لا يزول، لا يزول ملكه، ولذلك هو ملك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء وهو يوم القيامة، فهو مالكه وهو ملكه. فمعناه أن الدنيا لا تساوي شيئا من ملكه، ولهذا قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الجبار السماوات السبع والأراضين السبع يوم القيامة بيمينه فيهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فالسماوات السبع والأراضون السبع يقبضهن الجبار جل جلاله بيمينه يوم القيامة فيهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فلذلك من يريد مخالفة أمره في خلقه ينازعه كبرياءه. وقد صح في الحديث القدسي الصحيح أن الله جل جلاله يقول: والكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته. قصمته معناه أهلكته بسرعة هائلة لا تتصور. فلذلك لا بد أن يحكموا بما أنزل الله وأن لا يخالفوا ذلك، فإذا خالفوا ذلك فقد نازعوا الله كبرياءه وملكه في أرضك، وحينئذ لا بد أن يقسمهم. فمن أضرار ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فيجعل الله بأسهم بينهم فتقع الحروب والمشكلات والخلافات، سواء كان هذا البأس بالسلاح أو كان بالأقوال أو كان بالأفعال أو بغير ذلك. فالبأس هو بحسب بأس كل إنسان، فمن بأسه بالسلاح يتعلق بأسه بذلك، ومن بأسه في لسانه يتعلق بأسه بذلك، ومن يتعلق بأسه بغير ذلك من أنواع البطش والإفساد بأسه في ذلك، إلا جعل الله بأسهم بينهم. فلهذا لا يمكن أن يستقيم الناس إلا بالدعوة إلى سبيل الله، فمصلحة الناس في منع هذه الذنوب من الظهور. ولهذا قال: فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. هم يريدون حجة وكأنهم يقولون شيئا معقولا، يقولون نحن لا نخرق إلا جانبنا نحن من السفينة، وهذا لا ينازعنا فيه أحد، فهذا المكان لنا، فنحن نخرق فقط فيما يلينا من السفينة ولا نؤذي من فوقنا. فيقول هذا خير لكم حتى لا نؤذيكم بالماء الذي نأخذه من البحر، كأن هذا معقول. ولكن الجواب: فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، لأن السفينة ستغرق وحينئذ سيغرق الجميع. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولهذا فأهل الفساد في الأرض هم الذين يخرقون هذه السفينة، فمنهم من يفجر فيها القنابل، ومنهم من يضرب فيها بالفؤوس، ومنهم من يضرب فيها بالمعاول، ومنهم من يكسر فيها بالسكاكين والمبارد، ومنهم من يحاول ولو بأظافره يخدش فيها بأظافره مع طول الوقت يؤثر فيها. فأصحاب الكبائر المدوية هم الذين يفجرون فيها القنابل، والذين دون ذلك هم الذين يضربون بالفؤوس، والذين دون ذلك يضربون بالمعاول، وهكذا حتى نصل إلى أصحاب الأظافر وهم أصحاب اللمم. فكل أصحاب المعاصي يشتركون في خرق هذه السفينة، وكل بحسب قدرته وما يفعله من أنواع المعاصي والآثام. ولا يمكن أن يحول بينهم وبين معصيتهم إلا الداعون إلى الله الذين تقوم بهم الحجة لله جل جلاله على عباده، فهم الذين ينصحون ويرشدون ويعلمون ويعظون ويذكرون الناس بالله جل جلاله، ويبذلون في ذلك كل ما يستطيعون، فيعتمدون الوسائل التي أرشد الله إليها في كتابه. وقد ذكر الله في كتابه 7 وسائل من وسائل الدعوة، 4 منها في آية و3 في آية. فالأربع هي قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الأربع أولاها قوله على بصيرة، والبصيرة معناها العلم، فالدعوة منها ما يكون عن جهل، فترى الإنسان محترقا وصاحب حماس شديد ولكنه يأمر بشيء لا يعرف حكمه، وينهى عن شيء لا يعرف حكمه، وما لم يعرفه هو كأنه ليس من شرع الله، وما عرفه هو كأنه هو الحق المحض وكأن ما سواه باطل، فهذا لم يدعو على بصيرة. فالبصيرة تقتضي معرفة بالحلال والحرام، ومعرفة بالأحكام، ومعرفة بالأدلة، وأن يكون الإنسان منطلقا من البرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، عالما بما يقول. فمن ليس كذلك لم تكن دعوته على بصيرة. إذن هذه الوسيلة الأولى على بصيرة، والبصيرة تشمل البصيرة بما تدعو إليه وهو الشرع، والبصيرة بمن تدعوه. فخطاب الذكي يختلف عن خطاب الغبي، وخطاب أواسط الناس يختلف عن خطاب المثقفين، وخطاب الكبار يختلف عن خطاب الصغار، فكل له لغته المناسبة وله خطابه الذي يصلح له. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلسان كل قوم شرط للبيان، فلذلك لا يمكن أن تقوم الحجة على الإنسان إلا بما يناسبه. إذا جاءه من يخاطبه بلغة ليست على مستواه فذلك منفر له، فلهذا لا بد من معرفة مستويات الناس ومستويات الخطاب الذي يوجه إليهم، وأن تدرك من تخاطب. كثير من الذين يشتغلون بالدعوة يأخذون آيات الوعيد الموجهة إلى الكفار فيوجهونها إلى المسلمين، وبذلك يخرجون هؤلاء عن إطارهم ويجعلون هذه الآيات في غير محلها. وكثير منهم كذلك يأتون إلى الفساق والعصاة المبالغين المسرفين في المعصية فيوجهون إليهم آيات التوسعة والرجاء والخير التي هي لأهل الصلاح والخير، وليست موجهة إلى أولئك، وهذا ليس من البصيرة. فالبصيرة لا بد أن تكون مقتضية لمعرفة من تخاطبه والأسلوب المناسب له. ثم بعد ذلك الوسيلة الثانية أنا ومن اتبعني. فهذه الدعوة جهد جماعي مشترك وليست جهدا فرديا، فالفرد لا يستطيع أن يقيم الحجة لله، بل الدعوة كثير منها ليس باللسان، الذين نحتاج إلى توجيههم وكلامهم من الناس قليل، لكن الذين نحتاج إلى مساعدتهم ونصيحتهم في الخفاء وإرشادهم والتعاون معهم كثير. فكثير من الذين يحضرون في المساجد هم دعاة إلى الله، مع أنهم لا يخطبون ولا يأخذون الميكروفون ولا يتقدمون أمام الناس، لكن دعوتهم إنما هي في الخفاء فيما بينهم وبين من حولهم، يكلمون الإنسان في خاصة نفسه، يرى من سلوكهم وهيبتهم وهيئتهم ما يدله على الله. كثير من الناس يرون شيوخا كبارا في السن مجهدون بالأمراض والأعباء، ومع ذلك يأتون فيسبقون إلى المسجد في آخر الليل لا يسبقهم أحد، يرونهم يتوضعون في الشتاء والصيف فيسبقون الوضوء عن المكاره، يرونهم يلازمون الصف الأول عند ظهر الإمام. هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان سينافسهم بالخير ويعلم أن المسابقة قد عقدت وأن الناس يتسابقون في القرب إلى الله، ولا يرضى أحد من الناس أن يكون من المغبونين وفي آخر القائمة، بل كل إنسان منا يريد أن يكون من السابقين إلى الله، كما قال موسى بن عمران وعجلت إليك ربي لترضى. وكذلك كثير من الناصحين قد لا يكونون من الخطباء المفوهين، وقد لا يكونون من العلماء العاملين، ولكن كلمتهم تؤثر. تعرفون عمر بن عبد العزيز بن مروان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف أمير المؤمنين الذي شدد الخلافة، سبب هدايته رجل كبير السن متخرق الثياب تاجر، جاءه بمدينة من مدن الشام اسمها خناصرة، اسمها خناصرة، فرأى عمر بن عبد العزيز أميرا لهذه المدينة في شبابه وقوته وجماله ونشاطه، وقد كان يقول عن نفسه إن الأحامرة الثلاثة أفسدت مالي وكنت بهن قدما مولعا، الراحة واللحم السمين وأطلي بالزعفران فلن أزال مردعا. فجاء هذا الرجل المتخرق الثياب الكبير في السن إلى الأمير، فنظر إليه وحده فقال يا بني إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. هذه نصيحة، يا بني إن أمامك عقبة فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. عقبة فيها التنافس إلى الله والقرب بين يديه، وليس كل الناس صالحا لهذه المسابقة. ففكر عمر في معنى هذه الجملة فأثرت فيه تأثيرا بالغا وغيرت حياته بالكلية. كثير من الذين يرسل الله على أيديهم الهداية إلى الناس تأتي كلمة واحدة من قلب صادق فتلامس شغاف القلب وتؤثر في الإنسان فيهتز لها كيانه، قد لا يكون قائلها عالما، وقد لا يكون خطيبا مفوها، وقد لا يكون بليغا، إنما هي كلمة مؤثرة. أذكر قديما في مدينة أبي تلميذ كان أحد تجار المعروفين من المحسنين، إذا أذن المؤذن خرج من محله التجاري إلى المسجد، والمسجد قريب، فيصلي فيه ثم يعود إلى محله، وكانت المدينة آمنة لا يخشى فيها الناس من السرقة، فتترك المحلات مفتوحة. هذا التاجر رحمة الله عليه خرج إلى المسجد لأذان العصر، لما سمع أذان العصر خرج إلى المسجد، وكان في السوق يسكن في الطرق رجل معتوه، ريقه يسيل على ملابسه، فلما خرج التاجر إلى المسجد دخل المعتوه إلى المحل التجاري وجلس على كرسي هذا التاجر الكبير. فلما رجع التاجر من الصلاة وجد هذا المعتوه يجلس على كرسيه فانتهره، فارتاع منه وسقط وقال لا إله إلا الله، أحوال أهل الدنيا متقاربة وأحوال أهل الآخرة متباعدة. أجر الله هذه الكلمة على لسانه، فبكى الرجل التاجر وأنا أعرفه رحمة الله عليه، بكى موعظة من هذه الكلمة حتى سقط، وقال هذا الكلام لم يخرج من فلان. إنما أجراه الله على لسانه موعظة لي وعبرة وذكرى. أحوال أهل الدنيا متقاربة حتى لو كانوا مختلفين في الأشكال، هذا ملك وهذا مملوك وهذا غني وهذا فقير وهذا قوي وهذا ضعيف وهذا جميل وهذا قبيح، هذه فروق مؤقتة وقتها قصير جدا، فما فروق أهل الدنيا إلا كفروق أهل الطائرة، هذا يركب في الدرجة الأولى وهذا في درجة السياحة، فإذا نزلت الطائرة خرجوا منها يمشون. وكذلك فروقنا في الدنيا، فنحن جميعا لنفس واحدة، خلقنا الله من آدم وحده نفس واحدة، أبيضنا وأسودنا وغنينا وفقيرنا وعالمنا وجاهلنا كلهم لنفس واحدة، نسبهم واحد. تفاوتهم في الدنيا محصور لأنه مدة يسيرة، مثل الراكبين في السيارة في مقدمتها ومؤخرتها أو في الطائرة في درجة الأولى ودرجة الأعمال أو في السياحية، فإن الطائرة تنزل بهم في وقت واحد ويخرجون منها جميعا، فالذي كان في الدرجة الأولى لا يحتفظ بعلامة تدل على أنه كان من ركاب الدرجة الأولى، أو الذي كان في مقدمة السيارة لا يبقى محتفظا بأنه كان في مقدمة السيارة. ولهذا انظروا إلى المقابر، إذا وقفتم على المقابر فرأيتم هذه القبور، هل يستطيع أحد منكم أن يميز لي بين قبر المعمر والمنقوص من عمره والجميل والقبيح والطويل والقصير والغني والفقير والعالم والجاهل والذكر والأنثى والأبيض والأسود والملك والملك؟ لا يستطيع أحد أن يميز بينهم، بل التمييز بينهم فقط في أمرين، أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وظاهره لا يدل على شيء من باطنه، ظاهر القبر لا يدل على شيء من باطنه، فالقبر الواحد يدفن فيه عظام من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، فلا هذا يصل إليه شيء من نعيم هذا ولا هذا يصل إليه شيء من عذاب هذا. كرجلين ناما على سرير واحد ولبسا كساء واحدا، فرأى أحدهما في المنام رؤيا هي غاية في الملذة، ورأى الآخر رؤيا هي غاية في الشقاء والألم، فاستيقظ هذا يضحك مسرورا واستيقظ هذا يبكي حزينا، وقد كان على سرير واحد ويلبسان كساء واحدا، فلم يصل إلى هذا شيء من لذة هذا ولم يصل إلى هذا شيء من شقاء هذا وألمه. فكذلك أحوالنا في الدنيا، فأحوال أهل الدنيا متقاربة مهما كان، الموت موعدنا، وإذا متنا جميعا فسيتدارك الأولون والآخرون، الذي مات اليوم والذي مات قبل 100 سنة لا فرق بينهما، كلاهما ترى له قبرا فقط، الذي مات اليوم والذي مات قبل 1000 سنة ما الفرق بينهما؟ كلهما قد مات وانتقل إلى الله وانتقل إلى دار الآخرة والحساب. وهكذا فروق الناس في أبدانهم، الذي عمر فعاش زمانا طويلا عاش أكثر من 100 سنة، والذي نقص من عمره فمات وهو في أوج شبابه وقوته وغلوائه، إذا وقفت على قبرهما لا تجد فرقا، الفرق فقط في العمل الصالح وما يقرب إلى الله جل جلاله. فلذلك الكلمة الواحدة تبلغ من الإنسان مبلغا وتؤثر فيه تأثيرا عجيبا، ولهذا الناس المؤمنون دعاة إلى الله بأعمالهم وأقوالهم، ولا يزدري أحد منهم ما يقدمه في سبيل هذه الدعوة ولا في سبيل نصرة هذا الدين، فقد يكون الإنسان يدخل الجنة بكلمة واحدة لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا أي لا يعدها ذات شيء وذات وزن وذات فائدة، ليس المقصود لا يلقي لها بالا لا ينوي لها كما يفهمه بعض الناس، فالنية لا بد منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يلقي لها بالا المقصود بها أنه لا يظنها عظيمة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات العلى من الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. فلذلك لا بد أن ندرك أن هذه الدعوة جهد جماعي وعمل مشترك، وأن الجميع يشاركون فيه، كل على قدر طاقته وعلى قدر مسؤوليته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، منهم من يشارك بلسانه ومنهم من يشارك بماله ومنهم من يشارك بحضوره ومنهم من يشارك بتذكيره ومنهم من يشارك بنصيحته، كل له نصيبه، ثم هم شركاء في الأجر والمغنم. فالدعاة المشتركون في الدعوة والعمل الصالح لا يؤتى كل واحد منهم أجره وحده، بل هم بمثابة المصلين في المسجد. إذا أقيمت الصلاة فأحرم إمامنا الإغاثة وصلى بنا فالصلاة ترفع على أتقى قلب رجل في الجماعة، ولا يعطى أحد أجره وحده بل يعطى أجر المصلين جميعا. ولهذا جاء في الحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أزكى عند الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وفي الحديث الآخر ب25 جزءا، وكذلك ب25 ضعفا. فهذه الأجور المضاعفة التي تحصل للأعمال الصالحة المشتركة هي منها الدعوة. فالذي يدعو بلسانه والذي يذكر الناس بذلك والذي يرشد من حوله ويرشد أسرته وأهل بيته والذي يشارك في هذه الدعوة بماله أو بأي جهد من جهوده تجمع أعمالهم جميعا في بطاقة واحدة، فيضاعفها الله سبحانه وتعالى على قدر إخلاص أكثرهم إخلاصا ثم يقسمها بينهم. وقد قال أبو الدرداء إني لا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، فللنائم أجر القائم وللحاضر أجر المسافر، فهم شركاء في الأجر والمغنم. ولهذا يقول الشيخ أحمد البدوي المجلسي رحمة الله عليه في الأجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحاف غجب في معركة بدر، قسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر والمغنم لقوم لم يحضروا لكنهم شركاء في الأجر والمغنم. بعد هذا جاءت الوسائل الثلاث في آية أخرى، وهي قوله نعم هنا قال نعم أنا ومن اتبعني. الوسيلة الرابعة من هذه الوسائل في هذه الآية وسبحان الله، الوسيلة الثالثة أقصد سبحان الله، وسبحان الله هي الربانية. فجهودنا نحن لا تهدي أحدا ولا تقيم حجة، فنحن ضعاف في كل أمورنا، لكن بالتوكل على الله نقوى. فنوح عليه السلام واجه أهل الأرض جميعا بتوكله على الله وقال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تمرون. وهود واجه عادا الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة، واجههم وحده فقال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وموسى بن عمران لما قال له بنو إسرائيل وهم يرون البحر أمامهم وفرعون وجنوده وراءهم قالوا له إنا لمدركون، قال بكل ثقة كلا إن معي ربي سيهدين. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى قوة لا تعدلها قوة. ولذلك يقول أحد الشعراء فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الحب فالكل هين وكل الذي فقد تراب تراب. والعلامة مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي رحمة الله عليه يقول أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي، فكان الضعف أقوالي. ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته، من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالاة الإله يدي، فعادي يا أيها المخلوق أوالي. والتوكل على الله سبحانه وتعالى والاتصال به قوة لا تعدلها قوة، ولهذا عدت من وسائل الدعوة وسبحان الله. ثم الوسيلة الرابعة وما أنا من المشركين، وهي التميز. فلا بد أن يكون الإنسان متميزا عمن يدعوهم، فلا يمكن أن يدعو إلى شيء وهو يخالفه. فإذا كنت تنهى عن منكر وتقع فيه لا يمكن أن يستجاب لك، إذا كنت تأمر بمعروف ولا تأتيه فلا يمكن أن يستجاب لك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فمات فألقي في النار فاندلقت أقتابه فدار بها كما يدور العير بالرحى. اندلقت أقتابه أي خرجت أمعاؤه من جوفه فسقطت في النار، فدار بها كما يدور الحمار بالرحى، الحمار الذي يطحن عليه يدور بالرحى. فتأذى به أهل النار فقالوا يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهى عن المنكر وآتيه. وقد قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله يا أيها الرجل المعلم وغيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم وتصف الدواء للسقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم وعراك تلقح من رشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم. ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنهم فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ويقول آخر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. وهذا معنى التميز وما أنا من المشركين. ثم بعد ذلك الوسائل الثلاث في الآية الأخرى هي قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأولى هذه الوسائل الثلاث الحكمة، والحكمة المقصود بها وضع الشيء في موضعه، فوضع اللين في موضعه، ووضع القسوة في موضعها، ووضع القول في موضعه، ووضع الفعل في موضعه، ووضع المال في موضعه. هذه هي الحكمة، يكون الإنسان عارفا بمواضع الأشياء وكل شيء يضعه في موضعه المناسب فهو حكيم حينئذ. ومن لم يكن كذلك فإنه سيخالف معهود العقول وحينئذ سيصادم الواقع ولا يمكن أن يستجاب له. وهذه الحكمة لا تكون إلا حسنة أبدا، فلذلك لم يصفها بالحسن، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ولم يقل بالحكمة الحسنة، لكن الموعظة تكون حسنة وغير حسنة ولذلك قال والموعظة الحسنة، والمجادلة تكون حسنة وغير حسنة ولذلك قال وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن الحكمة لا تكون إلا حسنة أبدا. ولهذا يقول أبو طيب المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فكل شيء له موضعه ولكل مقام مقال. ثم بعد ذلك الوسيلة الثانية من هذه الوسائل الثلاث يقوله والموعظة الحسنة. الموعظة هي الذكرى التي هي تغذية القلوب، والقلوب تتغذى كما تتغذى الأبدان، وإذا فاتها غذاؤها ماتت جوعا، ولهذا يحتاج الإنسان إلى الذكرى دائما. وكل من لم يبكي في كل أسبوع من خشية الله سيجمد دمعه فيمكن أن يسمع القرآن كاملا ولا يتأثر به. وما يشكوه كثير من الناس من قسوة القلوب وجمود الدموع سببه أنهم لم يتعبوا خلال الأسبوع. لو أن الإنسان كان في كل أسبوع يأخذ جرعته من الموعظة، سواء كان ذلك في خطوة الجمعة أو في زيارة القبور أو في عيادة المرضى أو في خلواته بالله وبكائه واستقالة عذراته وإراقة عذراته، لكان قلبه لينا يتأثر بهذا القرآن وبالموعظة وبالحق إذا سمعه، ولا يعرض عن الحق أبدا. لكن الذين يعرضون عن الحق سبب إعراضهم قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من أسبابها كثرة الكلام في غير ذكر الله. فالذي لا يبالي ويتكلم 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 حتى ينام لا بد أن يقسو قلبه. وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فإذا فقد الإنسان الذكرى سيجوع قلبه هذه الجوعة ثم يموت إذا طال به ذلك. ولهذا إذا مر على الإنسان ثلاثة أسابيع لم يبكي من خشية الله فيوشك أن يختم على قلبه. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وأخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل يوشك أحدكم أن يتخذ الضبنة على رأس ميلين تأتي الجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها ثلاثا ثم يطبع على قلبه بطابع النفاق. أن يتخذ الضبنة، الضبنة
هي قطعة ذلة من الغنم أو قطعة من الإبل يتخذها الإنسان خارج المدينة على رأس ميلين أو ثلاثة. تأتي الجمعة فلا يشهدها، يذهب في يوم الجمعة يوم الراحة يذهب خارج المدينة فيذهب إلى باديته وراحته، فتأتي الجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها، ثلاث جمع سيطبع على قلبه ويكون من الغافلين. فهذه الجمعة أمرها عجيب في إحياء القلوب، هي جرعة أسبوعية من الموعظة يأخذها الإنسان ترقق قلبه، تزيد عقد إيمانه، ترسخها، تقربه من الله سبحانه وتعالى. لكن الناس في الذكرى ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول لا يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ويفرون منها، إذا سمعوا موعظة هي أبغض شيء تسمعه آذانهم الموعظة، إذا سمعوا أي مهرجان آخر حضروا، لكن أبغض شيء تسمعه آذانهم الموعظة والتذكير بالله، فلذلك يفرون منها كما يفرون من الأسد. وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما لهم عن التذكرة معرضين، يولونها ظهورهم، يفرون منها كما يفرون من الأسد، كأنهم حمر جمع حمار مستنفرة هاربة فرت من قسورة هي من أسد. وقال تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. يتجنبها أي يتجنب الذكرى الأشقى الذي وصل إلى منتهى الشقاوة عائدا بالله. فالأشقى كما تعلمون أفعل تفضيل ومعناها وصل إلى قمة الشقاوة نعوذ بالله. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. القسم الثاني الذين يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها. وهؤلاء هم المنافقون، يستطيعون الجلوس والسماع ولكنهم إذا انتهت الموعظة لا يبقى معهم شيء من ذلك. قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. ومنهم من يستمع إليك، فهم مستمعون تماما لا يتكلمون ولا يحضرون ولا يتكلمون، حتى إذا خرجوا من عندك مباشرة إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. آنفا معناه الوقت القريب، لم يبق معهم منه شيء. ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم نعوذ بالله. القسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، إذا سمعوا مذكرا يعجبهم نسبه أو شخصه أو مستواه أو هو من جماعتهم وتوجههم استطاعوا أن يستمعوا إليه، وإذا سمعوا مذكرا آخر لا يوافقهم أعرضوا عنه والصرف. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بداء أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لولا معناها هلا نزل هذا القرآن، هذا القرآن لا اعتراض عليه، لكن من نزل عليه؟ من هو؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين أي مكة والطائف عظيم عظيم في نورهم هم، ومعيارهم للعظمة أن تكون أمواله كثيرة وأولاده كثير كالوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكعبد ياليل من أهل الطائف. فأجابهم الله فقال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. القسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها، إذا سمعوا شيئا يعرفونه الحمد لله هذا موافق لما عندنا، إذا سمعوا شيئا لم يسمعوه من قبل فحصوه وعرفوا هل هو حق أو كذب، فإن كان حقا نفعهم ولم يضرهم وإن كان كذبا نبذوه. فهؤلاء الذين يستمعون الذكرى من كل أحد ولا يبالون بالقائل وإنما ينظرون إلى المقول، فالعبرة بالقول لا بالقائل، هؤلاء هم المبشرون ببشارة الله. فقد قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله. وقال تعالى: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلبي وقلوبكم من الإيمان، وجسدي وإجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يحيي موات قلوبنا. اللهم أصلح ما فسد من قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا بنور الإيمان بك يا أرحم الراحمين. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم اهد قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على صراطك البرق الخاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية، والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا ومرافقينا، ومن أحسن إلينا ومن أوصانا على الدعاء، ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا، ومن وعدناه بدعوة صالحة، ومن دعا لنا بظهر الغيب، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك أجمعين، ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره في طاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا
ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رهابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سقيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم، يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك، قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يمدون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، هم فقراء إليك وأنت غني عنهم، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم فرج هموم المسلمين في كل مكان، ونفس كروبهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وانصرهم على أعدائهم يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح أهليهم وذرياتهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.